الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أحبتي الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحدثنا فيما سبق من حلقات عن البناء الروحي، عن أسسه ومنطلقاته، وعن هذا الموروث الكبير الذي خلفه علماؤنا، وما هي المعايير الموضوعية التي بمقتضاها نستطيع أن نفيد من هذا الكنز الثمين. وننتقل اليوم إلى جانب مهم، وهو البناء الشرعي الذي يحصل من خلاله الإنسان جانبا من ميراث النبوة، البناء الشرعي الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يعرف مدارك الحلال والحرام والأمر والنهي والواجب والمستحب، وكيف يفهم مطلوبات الشرع، كيف يجتهد في تطبيقها على أرض الواقع، كيف يحسن تنزيلها فيما يستجد من أقضية ويطرأ من مشكلات ويحدث من هموم. المنهج الذي يتعامل به المسلم مع تراث الأقدمين ومع اجتهادات المعاصرين، هذه قضايا بالغة الأهمية، وهي شائكة ومعقدة، والناس فيها بين مغال ومقصر، بين مفرط ومفرط. فلا بد أن نذكر الأسس المنهجية التي يستقيم بها منهج تفكير المسلم وهو يتلقى هذا العلم الشرعي. العلم الشرعي أيها الأحباب هو ميراث النبوة، فنبينا صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى ولم يخلف دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، وإنما خلف علما نافعا من أخذه أخذ بحظ وافر. وبقدر ما يتلبس الإنسان بنصيب وافر يكون له حظ من وراثة النبوة. لذلك رفع الله تعالى من شأن العلم والعلماء وجعل منزلتهم في توقير وتكريم. ونحن نود أن نتكلم في هذا السياق عن العلم الذي يتعين على كل مسلم أن يأخذه. فهنالك من العلم الضروري الذي لا يعذر أحد بجهالته، وهنالك من العلم الشرعي هو شأن المختصين والعلماء والراسخين في العلم، وهم أصناف ودرجات. فمن العلم الضروري العلم الذي يصح به الاعتقاد، ذلكم أن العقيدة هي الأساس، وهي المدخل الذي يترتب عليه قبول العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكيف يتلقى الإنسان نهج العقيدة الصافية من النبع الذي لم تكدره الشوائب؟ يتلقاها عن نهج السلف الصالح، عن نبيهم، عن جبريل، عن رب العالمين كما يقولون سندا صحيحا عاليا. هذه العقيدة الحافظة للفطرة والتي صانتها من الغوائل، هذه العقيدة في بساطتها ويسرها ووضوحها بعيدة عن جدل المجادلين وعن كلام المتكلمين، بعيدة عن الخلافات التي طرأت بعد ذلك في مسيرة الأمة بين الفرق الكلامية والمذاهب العقائدية. نقفز فوق كل هذا الركام من التاريخ لنأخذ العقيدة من هذا المنهج التي كان ينبني عليها عمل، وكان ينبني عليها عمق وتأثير في القلوب، في الوجدان، في المشاعر، ثم تنطق بها الألسنة وتفيض سلوكا على الجوارح. فالعلم الذي تصح به العقيدة في كلياتها، في مبادئها، في أركانها، في أسسها، والتي تشكل تصور الإنسان للإله المعبود عز وجل، لأنبيائه ورسله، لملائكته، لكتبه، للقدر خيره وشره في مجملها التي جاء بها حديث جبريل، هذا هو الأساس. التفصيل والتدقيق شأن العلماء المختصين. كيف يحقق الإنسان هذه المقاصد في كليات الإيمان؟ الأصل الذي ينبغي أن يحافظ عليه ولا ينتقض بشرك، والإيمان الواجب الذي قد ينتقض بالكبائر، والإيمان في كماله المستحب الذي قد ينتقض بترك المستحبات أو بوقوع التقصير في المندوبات. هذه الدرجات من كمال أصل وكمال واجب وكمال مستحب تتصل بفلسفة فهم العقيدة. ومنهج السلف الصالح كان في بناء العقيدة كان قائما على اليسر والبساطة، وعلى الوضوح، وعلى النهي عن التكلف والتقعر، وترك ما لا ينبني عليه عمل. كيف تؤخذ هذه العقيدة في أصولها ومصادرها؟ من الكتاب ما صحت به السنة، فقد تكفل القرآن الكريم ببيان مرتكزات هذه العقيدة وأصولها وأركانها، وشرحت السنة هذا المعنى. من العلم الضروري الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان العلم الذي تصح به العبادة، هذه الفرائض من الشعائر التعبدية التي يؤديها الإنسان في اليوم مرات، أو في الأسبوع مرة، أو في السنة شهرا كالصيام، أو في الحج في العمر مرة، أو إن كان مما يتصل بأداء الزكاة في ماله. ما هي المتطلبات الشرعية لأن تؤدى هذه الفرائض على وجهها الصحيح؟ فالعلم الذي تؤدى به هذه العبادات على وجهها الصحيح أمر يلزم المسلم أن يقف عنده. ومن العلم الضروري العلم الذي يزكي الإنسان به نفسه، وقد أشرنا إليه في أمر البناء الروحي. ومن العلم الضروري العلم الذي يصل الإنسان به الحقوق، فهنالك حق الوالدين من بر وطاعة ومعروف، حق الزوجة، حق الأبناء، حق الرحم، حق الجوار، حق المسلم عليك، حق الأخ والصديق، هذه الأمور التي يصل الإنسان بها الحقوق ينبغي أن يلم الإنسان بطرف صالح يجعل أداءه لهذه الحقوق موافقا لمراد الشرع ومطلوباته. ومن العلم الذي يتعين أيضا على الإنسان العلم الذي يتصل بفقه مهنته، إن كنت طبيبا فهنالك أحكام شرعية تتصل بفقه المهنة، إن كنت تاجرا أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء والتعامل هنالك أحكام شرعية، وإن كان الإنسان في أي حقل من حقول المعرفة النظرية أو التطبيقية، في التجارة، في حقل التعليم، في التربية، في الإعلام، في الاقتصاد، في السياسة، تتسع هذه الواجبات والحقوق بحسب اتساع هذه الدائرة أو ضيقها التي يحياها الإنسان. فهذا واجب يتعين الإنسان على أن يأخذه. والله تعالى جعل كتابه ميسرا للذكر، ميسرا للتدبر، ميسرا للتأمل، وجعل وظيفة السنة أن تكون بيانا لما أجمله هذا الكتاب. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويمكن أن يتعاطى هذه المعاني من خلال أهل الاختصاص الذين يتلقى منهم هذا العلم الشرعي الذي يستطيع أن يبين له فيه ما يجب عليه أن يفعله وما ينبغي أن يتركه. ولكن العلم الشرعي لا يستطيع الإنسان أن يتعاطاه بمجرد أن يفتح المصحف أو أن يقرأ الكتاب. قديما قال: لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا الحديث عن صحفي. القرآن إنما يتلقى في تعلمه وترتيله وتجويده من خلال الشيخ الماهر به. كذلك لا بد في العلم والفقه أن نرجع إلى أهل الاختصاص، كما قال رب العزة والجلال: فاسأل به خبيرا لعلمه الذين يستنبطونه منهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الاختصاص في كل علم. الأحبة الفضلاء، ذكرنا أن العلم الشرعي إنما يتلقى عن أهل الاختصاص كما دلت على ذلك الآيات، وكما دل على ذلك المنهج النبوي في التربية والتعليم، فقد تلقاه نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام، وبلغه أصحابه لمن بعدهم من التابعين، وكان العلم نهجه يقوم على هذا التلقي الذي يجمع بين العلم مع أدب العلم. والآفة اليوم أن كثيرا من الشباب يريد أن يصل إلى العلم الشرعي، سواء كان ضروريا أو كان في التوسع فيه ليكون داعية أو واعظا أو خطيبا أو أن يتصدى للإفتاء أحيانا، أن يتجاوز هذا المنهج العلمي ليتلقاه مباشرة من الأخذ من النصوص الشرعية في الكتاب أو في السنة أو في أقوال العلماء. وهذا أمر في غاية الخطورة، ويبني عليه أن الإنسان أو الشاب ما يتوصل إليه بفهمه يجعله هو الأساس الذي يبلغ من خلاله هذه المعرفة. صحيح إن من العلم ما لا يعذر أحد بجهالته، كالعلم بالضروريات وأركان الإسلام ومباني الإيمان، بلغوا عني ولو آية، نبر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولكن إذا ما كان الإنسان متمكنا في المعرفة بالقرآن الكريم ناسخه ومنسوخه، خاصه وعامه، مطلقه ومقيده، مكيه ومدنيه، المعرفة بأسباب النزول، المعرفة بالسنة النبوية وما يتصل فيها من صحيح أو ضعيف أو ثابت أو مردود أو ناسخ أو منسوخ، ما هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشكل تشريعا عاما للأمة، المعرفة بمواضع الإجماع، مواضع الاختلاف، فتاوى الصحابة، المعرفة بقواعد الاستنباط ومناهج الاستدلال المعتمدة عند أهل العلم في علم أصول الفقه وفي الحديث، في علم الجرح والتعديل، وفي علم التفسير وضوابطه، ثم المعرفة بلغة العرب والخبرة بمدلولات الألفاظ وتصاريف اللغة والتمكن من ذلك، وأن تكون لذلك الإنسان الملكة التي تعينه على فهم هذا. نحن نشهد أن الناس اليوم في كل العلوم، في كل الفنون، في كل المعارف يأخذون هذا العلم من أهل الاختصاص، في الطب، في الهندسة، في الفلك، في الكيمياء، في الأحياء، في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. العلم الأصل أن يتلقى عن صدور أهل الاختصاص، بعد ذلك يتوسع ويتمكن ويتضلع الإنسان. فمن الغرابة أن يكون الدين مثل الكلأ المباح، بحجة ما يقوله بعض الناس أن الدين ليس دين كهنوت، ليس فيه رجال دين. نعم، ليس رجال بالمعنى الكنسي، ولكن هنالك علماء وهنالك أتباع، فالعالم الذي يستفرغ وسعه في معرفة النصوص والاستنباط منها. ولذلك هنالك آفة كثيرة جدا، خاصة اليوم الشباب يفتح الانترنت فيجد جملة من الفتاوى من أبي فلان وأبي فلان وأبي فلان، وقد لا يكون له قدم في أول مراحل العلم، فضلا عن أن يملك القدم الراسخة التي يستطيع بها أن يكون من أهل الفتوى. وتجد يخوض في قضايا الأمة طولا وعرضا شرقا وغربا، ويفتي بتحليل أو تحريم، ويجرم ويؤثم من خالفه، وتقع الأمة في طامات كبرى. الأمة اليوم نتيجة هذا الطوفان الإفتائي الذي عم وسائل الإعلام من فضائيات إلى مواقع إنترنت كما أشرنا، إلى كتابة في الصحف، تصدي لقضايا ضخمة من أناس هم عاطلون عن أدوات الفتية وآلاتها ومستلزماتها. والناس أحيانا يقعون في خلط، يعني ليس كل من ارتقى المنبر خطيبا أو واعظا أو داعيا هو يصلح لأن يفتي، أو يصلح لأن يتلقى عنه العلم الشرعي الذي تبنى فيه تلك المرتكزات، مما يتصل بالعلم الضروري أو مما يتصل بالواجب الكفائي أو مما يتصل يعني الجوانب الأخرى التي تحتاج إليها الأمة في نهضتها وفي يعني إخراجها من حالة الوهن الذي تعيش فيه. هنا العلم الشرعي ينبغي أن يرجع فيه كما قلنا إلى أهل الاختصاص. وهنالك من يتخرج في كليات الوعظ والخطابة أو كليات أصول الدين، وهنالك من يتخرج في كليات الشريعة في أقسام الفقه وأصولها. كل اختصاص له جانب يمكن أن يفيد منه المرء، وليس معنا أن الدين متاح في تعلمه وفي أخذ حقائقه ذلك يعني أنه يقفز يعني عبره دون الرجوع إلى الجهات التي يعني تكون قد تأهلت فيه تأهلا علميا كافيا. لذلك كان علماؤنا قديما يشيعون ثقافة لا أدري، ويشيعون في أن يتحرج الإنسان من أن يفتي في أمر لم يحط بكل جوانبه. اليوم يعني تنتهك حرمات باسم الفهم الخاطئ للنصوص الشرعية، وبحجة أن هؤلاء العلماء ليسوا جديرين بأن نأخذ عنهم، فيقع الأخذ عن أناس لم يحيطوا بأدوات العلم الشرعي، لم يحيطوا بأدوات فهم الواقع واستيعاب قضاياه، لم يحيطوا بالنظر إلى مقاصد الشريعة الكبرى التي دل الاستقراء على أنها جاءت لرعايتها حفظا للدين والمال والنفس والعرض والنسل، أو تحقيقا للمآلات التي يترتب عليها هذا الموقف أو ذاك. ومن هنا ننبه إلى خطورة هذا المسلك. والعلماء قديما كانوا يفرقون بين إنسان مشتغل بالحديث تصحيحا وتضعيفا، فقد لا تتأتى عنده الملكة الشرعية للفقه وللاستنباط، فهذا أمر آخر قد يتاح للإنسان وقد لا يتاح له. يعني في إنسان يشتغل بالحديث ولكنه لا يكون فقيها، وآخر يملك ملكة الاستنباط الفقهي ولكنه ليس لديه العلم بالتضعيف والتصحيح كشأن الراسخين فيه، وآخر في أصول الفقه، وثالث في علم التفسير. هذه اختصاصات علماؤنا قديما قالوا المحدثون صيادلة والفقهاء وطباء، الصيدلي الآن يحضر الدواء وفق المعايير العلمية لتحضيره، لكنه يقف ويترك للطبيب المختص الذي يجري مبضعه ليحدد في أي نوع نضع هذا الدواء، هل هو للجهاز الهضمي، هل هو للدورة التنفسية، هل هو ما يتعلق بالصداع، هل يتعلق بغير ذلك من الأمراض التي تصيب الإنسان. هذا أشبه بعمل الفقيه، وذاك الصيدلي أشبه بعمل المحدث الذي يقول لك هذا الحديث صحيح بسنده المتصل، وكانت امرأة كما يقولون تأتي تسأل أبا حنيفة عن مسألة، كان مع الإمام أبي حنيفة الأعمش وهو سليمان بن مهران من كبار أئمة الحديث، والأعمش يروي الأحاديث لأبي حنيفة، فسأل المرأة الأعمش فحار في الجواب، ثم أجابها أبو حنيفة، فقال الأعمش من أين أجبتها يا أبا حنيفة؟ قال من حديثك الذي رويته لي. ولذلك هنالك من جمع بين الحديث والفقه كالأئمة الأربعة وأضرابهم مثل سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الأوزاعي، الليث بن سعد، ابن المبارك، إسحاق بن راهويه، وغير هؤلاء من أئمة العلم، وابن جرير الطبري، جمعوا بين الحديث وبين الفقه والاستنباط وكذا. وهنالك من تخصص في جانب الحديث وآخر في الفقه، هذه ملكات ومواهب يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. فنحن حينما نأتي كما نأتي إلى المختص في مجال الاقتصاد لنأخذ منه الرأي في والقانون في المسألة القانونية، فكذلك ينبغي أن نتحرى في من نتلقى عنه العلم الشرعي في قضاياه، وفي من نأخذ عنه معاني الإسلام العامة والمبادئ الكلية، وفي من نأخذ عنه الخطابة والوعظ والإرشاد والدعوة والنصيحة العامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن نتلقى عنه الفتوى في قضايا الحلال والحرام. هذا التفريق أيها الأحباب مهم حتى يستطيع الإنسان أن يسلك المنهج السليم في تلقي العلم عن أهل الاختصاص، وتكون قاعدته الشرعية في البناء قاعدة سليمة، وبالتالي تدينه يصح لأنه قد تلقاه من أهل الاختصاص والعلم والنظر، كما قال مولانا جل علاه جل في علاه في كتابه الكريم: فاسأل به خبيرا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.